بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته كلف عباده المؤمنين أن يعملوا بطاعته وأن ينظروا إلى ثواب أن ينتظروا ثواب هذه الطاعة عنده سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه، فمن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحبه، وجعل سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله من أجابه الجمع الكثير، ومنهم من أجابه الرهط، ومنهم من أجابه الرجل والرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت الرجل، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين صلى الله عليه وسلم صفتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إن من ثمرة العلم بأن هناك من الأنبياء من لم يجبه إلا رجل واحد أو رجلان، ومنهم من لم يجبه أحد. ومن ثمرة العلم بقول الله سبحانه وتعالى عن نوح: وما آمن معه إلا قليل، أن نفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى في نتائج الدعوة إلى الله عز وجل. فليس الأمر بأيدينا، علينا أن نذكر بالله سبحانه وتعالى. قلوب العباد لا يملكها إلا الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا بد أن يوقن الدعاء والمؤمنون بصفة عامة أنهم لا يملكون حتى قلوبهم، فكيف بقلوب الآخرين؟ ليس بحسن البيان وليس بمجادلة على أحسن الوجوه وليس بتوضيح الحجج. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن علينا أن نمتثل أمر الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادله بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهدى وأعلم بمن يستحق الضلال. يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. والباطل حين يرتفع وينتفش لكنه سريع الزهوق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الخلق كلهم قد فطروا على قبح الكذب وحسن الصدق، ومع ذلك تجد ملايين من البشر يختارون أن يستعملوا أساليب الكذب، يرونها ترود مدة من الزمن، يستعملون أساليب الزور يرون أنها تخدع كثيرا من الناس. ولكن حكم الله عز وجل حكم عدل شرعا وقدرا، فأما الزمن فيذهب نفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من قصص القرآن العظيم ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الأعراف: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لما تحايل بنو إسرائيل على أمر الله سبحانه وتعالى بأدنى الحيل واصطادوا في السبت تحايلا، ثم تجرأ الناس على الاعتداء في السبت الذي حرم الله عليهم العمل فيه، إن صاحب الحيلة على شرع الله سبحانه وتعالى يبدأ بخداع نفسه وخداع من حوله، يظهر أنه ملتزم بالدين ولكنه في حقيقته يريد الالتفاف حول هذه الأوامر، لا يطبقها ولا يعمل بها ولا يجتنب النواهي. حقيقة أمره أنه لا يريد الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. اصطاد اليهود في السبت بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فوقع السمك في الشباك يوم السبت، أو أنهم حفروا حفرا فوقع السمك فيها يوم السبت فأخذوه يوم الأحد. وكان عليهم أن يتوبوا إلى الله، إن ضيق الحال سببه الفسوق والعصيان فضلا عن النفاق والكفر. فإن الناس إذا عصوا ربهم عز وجل ابتلاهم الله عز وجل بأنواع المحن، وابتلاهم بضيق الحال رغم أن الحلال واسع وأن فضل الله كبير وأن رزقه سبحانه وتعالى يسع خلقه، ومع ذلك فإذا فسقوا ضيق الله عز وجل عليهم حتى لا يجدون من الحلال ما يكفي لوازمهم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ما أكثر ما تسمع مثل هذه الحجة: ماذا نصنع وليس أمامنا إلا الحرام. كم يلبسون على الناس بمثل هذا حتى ظن الناس أن رزقهم لن يكون إلا في العري والخمر والفساد. كم تسمعون من الشبهات الآن حول ماذا ستصنعون في السياحة، وكأن كشف العورات وكأن سقي الخمور وبيعها لا بديل عنه للناس، مع أن هذا والله سبب الفقر والبلاء. لأن الله قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا يتصورون أبدا أن يمتنع الناس من تقديم الخمور لمن أتى إلى بلادنا للسياحة المزعومة لا يريدون إلا اللهو واللعب. لا يتصورون إلا أنه لا بد وأن نسمح للكل بأن يسير عاريا في طرقاتنا ويقولون هذا وإلا الفقر. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. وكأن هذا أصبح امتحانا لأهل الإسلام، ماذا ستصنعون فيما تعود الناس عليه من الحرام، ومع أنهم لا يتجرؤون أن يسألوا ماذا ستصنعون في المخدرات وهي أشد إفسادا، خمر أكثر انتشارا، وإلا فنفس الحجة تسمعها من تاجر المخدرات وتسمعها من الشاب الذي وقف على الناصية ليبيع البنجو والحشيش وغير ذلك لقرنائه وأمثاله، يدمر بها نفسه وشباب الأمة كلهم. نسأل الله العافية. ماذا يقول لك؟ يقول وماذا أصنع يا شيخ، ليس عندي عمل أتقوت منه، لا أستطيع إلا أن أتجر في هذه المخدرات. نعوذ بالله. هذا الذي لم يفهم لماذا ضيق عليه، ضيق الله عز وجل عليه لأنه عنده من المعاصي والذنوب. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا، لن نحتاج إلى الحرام بإذن الله. والمؤمن يلوع ويربط على بطنه حجرا أو حجرين ولا يعمل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون الأمر إذا كان في مخمصة مهلكة، عندما يصل به الجوع إلى أن يتعرض لخطر، عند ذلك أباح الله عز وجل له أن يسأل الناس، وليس أن يبيع الخمر والمخدرات، وليس أن تبيع المرأة عرضها حتى تجد كفايتها، ولا أن يبيع الرجل دينه ليكذب. كم من الناس يبيعون دينهم بالكذب والزور لينالوا المرتبات العالية. جيش مجيش من الصحفيين والإعلاميين يقبضون الأموال، بل وغيرهم ممن يقبض الأموال من أعداء الإسلام حتى يفرض كراهية الدين، حتى يشوه صورة المسلمين، حتى ينشر الأكاذيب الباطلة، والله عز وجل يفضحهم مرة بعد مرة ويكذبهم لدى الناس مرة بعد مرة، ومع ذلك لا يتقون. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وفي زماننا أصبحوا يفتنون في الأسبوع مرة أو مرتين، وبعضهم يفتن في اليوم مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نسأل الله العافية، لأن هذا الذي يبيع دينه يقبض ليحارب الدين، يظن أنه لن يجد من الحلال ما يكفي. الذين نهبوا أموال الأمة يظنون أنهم لن يجدوا سعادتهم إلا إذا تمسكوا بهذه الأموال، مع أن سعادتهم في ردها، سعادتهم في أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة ويردوا هذه الأموال إلى الفقراء والجوع والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم. لكن كل هذا سببه العمى، لأنه لم يعي أن هناك ارتباط وثيقا بين العمل وبين الرزق. لذلك نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الجوع، خرج في وقت القيل في وقت قيلولة الناس في شدة الحر، وإذا بأبي بكر وعمر قد خرج ما أخرجهما إلا الجوع، حتى رزقهما الله عز وجل ضيافة رجل من الأنصار ذبح لهم وأطعمهم من البسر والتمر وشربوا من الماء البارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن تغير المجتمع لن يكون بلا ثمن، ولا بد وأن نعلم أن هناك فترات ضيق لا نظن أن تطبيق الشرع سوف يكون حلا مباشرا لقضايا المسلمين، أعني في العاجل، لكن في النهاية لا بد وأن نعلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قضية محسومة بلا شك أن النهاية والعاقبة سيكون الخير في الدنيا والآخرة لأهل الإسلام، لكن إن لم يتربى الناس وإن لم يتعلموا أنهم لابد أن يحتملوا ولابد أن يصبروا ولابد أن تحدث محن وابتلاءات حتى ينظر الله سبحانه وتعالى إلى أعمال أهل الإيمان تتلألأ في طاعته عز وجل، فلا بد إذا لم يتربوا على ذلك ويعلموا ذلك قالوا لا نريد الدين، إذا لم يتربوا على ذلك فحصلت محنة، حصل فقر وشدة، قالوا نعود إلى ما حرم الله. هذا الذي يحدث في الواقع من الكثيرين كما ذكرت، ممن نهبوا أموال الأمة، ممن تاجروا في الحرام، ممن يقولون لا بد وأن نتعامل بالحرام، نبيع الخمر ونسيها ونبيع الخنزير وننسر الفواحش ونسكت عن العر، بل نسهل هذا الأمر ونعين عليه ونسمح به حتى تأتينا الوفود، حتى ينفق الأموال، حتى نجد كفايتنا. هذه نفس فكرة بني إسرائيل، نفس فكرة الذين اعتدوا في السبت، لأنهم لم يعوا أن الله سبحانه وتعالى إنما ضيق عليهم بالفسق. وهنا انقسم المجتمع إلى ثلاث فرق، فريق فعل المنكر والحرام، وفريق آخر قام بالدعوة إلى الله عز وجل، وفريق قال الدعوة إلى الله لن تثمر، فريق قال لن يكون هناك استجابة مهما بذلتم من جهد، صوت الباطل أعلى، سوف يظل هؤلاء على منكرهم حتى يهلكهم الله. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا لا بد أن نفهم هذه القضية، الدعوة إلى الله واجب أهل الإيمان، نتائج الدعوة إلى الله ليس من واجبهم، ليس من تكليفاتهم، من رحمة الله أنه لم يكلفهم إلا أن يعملوا. لذا إذا رأيت صوت الباطل يعلو، وإذا رأيت صوت الحق ضعيفا، إذا رأيت قلوبا تنجذب إلى الباطل وتقبله، وإذا رأيت عيونا تعمى عن الحق وترفضه، إذا رأيت آذانا تفتح للأكاذيب وتصم عن سماع الحق والوحي المنزل من عند الله عز وجل، إذا رأيت من يضيق بنور الله سبحانه إذا ظهر ويفرح بالظلمات إذا انتشرت، إذا رأيت كل ذلك فلا تترك الطريق ولا تبتئس بما كانوا يعملون، وسر في طريقك واعلم أن العاقبة للمتقين. وأنت مسؤول عن ماذا؟ أنت مسؤول عن أن تقوم بالحق، لا تكن كهذه الطائفة الساكتة من بني إسرائيل الذين قالوا للدعاة إلى الله لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا يدل على أن هذه الطائفة الساكتة لم تكن مرتكبة للمنكر، لم تكن مشاركة في الاعتداء في السبت، لأنها وصفت هؤلاء المعتدين بأن الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ولكنهم كانوا يقولون لأهل الإيمان بما يقوله الناس اليوم ما فيش فايدة، بلسان عامة الناس اليوم كانوا يقولون لهم لا فائدة من دعوتكم إلى الله. هذه القضية التي لا بد وأن نتجنبها. أهل الإيمان كانوا على وعي بطريقهم، ذكروا فوائد الدعوة إلى الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإعذار إلى الله عز وجل يتحقق لك بمجرد القيام بهذه المهمة، لن ينتظر حصول التقوى من أهل الفساد حتى تأخذ أجرك، حتى يثبت حقك عند الله سبحانه وتعالى الذي أحقه على نفسه بكرمه وجوده ورحمته. الإعذار إلى الله يكون لك عذر، قد قلت كلمة الحق، تعتذر بين يدي الله غدا لأني قد عملت ما أقدر عليه، قد قمت بما أوجبت علي يا رب. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فالله سبحانه وتعالى جعل من صفات أهل الإيمان الظاهرة الواضحة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات ليس فقط الرجال بل النساء أيضا يأمرون بالمعروف، النساء أيضا يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، لأن هناك قطاع نصف المجتمع لابد أن تصل إليه كلمة الحق. فدور النساء في الدعوة إلى الله عز وجل ليس دورا هامشيا بل هو دور أساسي. الطائفة المؤمنة برجالها ونسائها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أما النتائج فليست علينا. لذلك أقول لإخواني: توقعوا أن تأتي فترات لا يحصل فيها استجابة من كثير من الناس بل من أكثرهم، يقبلون فيها الباطل ويصمون عن الحق ويعمون عنه ويرفضونه أو يعرفونه ومع ذلك يغوون ولا يقبلونه ويقولون: نعم نعلم أنكم على الحق، ومع ذلك لن نستجيب إلا للشهوات. نسأل الله العافية. سوف تجدون هذا، وهذه سنة الله في دعوة الأنبياء. فرح الدعاة ومن يتبعهم بوجود استجابة من طوائف من الناس، مع أن طوائف كثر لا تزال بعيدة عن الالتزام. لا تغتروا بكثرة من يسمع، وانظروا إلى قلة من يعمل وقلة من ينصر الدين. نسأل الله العافية. نقول: اغتر كثير من الناس بعدد أو فرح كثير من الدعاة وأتباعهم بما حدث من قبول من عامة الناس، وهذا والله من الخير، لكن توقعوا واحتسبوا أن توجد طوائف عديدة ولمدة قد تطول امتحانا من الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون. ولكن الوظيفة الأولى والنتيجة العاجلة هي الإعذار إلى الله عز وجل، قد حصلت. أما ما نرجوه من الاستجابة، ما نريده من حصول التقوى ولو بعد حين ولعلهم يتقون، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الأول أيضا بيده عز وجل، لكن لم نكلف إلا بالإعذار إلى الله، لم نكلف بتقوى الناس، إنما كلفنا بما أمرنا الله عز وجل به من الدعوة إليه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا أمر الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالوا: معذرة إلى ربكم. لا يكون لك إذن عذر إذا كنت ساكتا وأنت قادر على أن تقول الحق وعلى أن تأمر بالمعروف وعلى أن تنهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. ونحن نقول إن عجز الدعاة إلى الله عن القيام بتغيير المنكرات باليد ناشئ عن ولود مفاسد أعظم قد تحصل إذا غيروا المنكر باليد من غير سلطان، من غير أن يكون لهم قدرة على أن يزيلوا المنكر دون أن يخلفه منكر أشد. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور من المعروف ولم يفعلها لأجل أن لا ينفر الناس عن الدين، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت البيت ولا أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولجعلت له بابا شرقية وبابا غربية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فترك أن يرد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم كما بناها إبراهيم عليه السلام، من أجل أن المشركين أن قريش قريب عهدهم بشرك، لو فعل ذلك لا اهتز في قلوبهم تعظيم البيت. فترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مشروعا، وهو أن ترد الكعبة إلى ما بناها عليه إبراهيم عليه السلام. ولقد تكلم بعض المنافقين في حقه صلى الله عليه وسلم بما يستحق في الحقيقة أن يقتل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل. فاستأذنه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن راعى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ماذا سيقول الناس، ليس رغبة في مدح الناس أو الفرار من ذمهم، ولكن حتى لا ينفروا من الدين لابد وأن يكون في قلوبنا من رحمة الخلق بأن نسعى إلى ردهم إلى الإسلام ردا جميلا، ما يمنعنا من أن نبادر بعقوبة من يستحق العقوبة شرعا، ولكن لا نتمكن من ذلك بغير مفسدة، مثل ما قد تناقله كثير من الناس من أمر الأضرحة، فإن هذا الأمر معلوم أنه من ذرائع الشرك التي تحدث بالفعل، من أمور الشرك التي تحدث بالفعل، ذرائع إلى مظاهر الشرك التي تحدث بالفعل حول هذه الأضرحة، مما لا يقره عاقل. وهؤلاء الذين يهاجمون الدعاة إلى الله بأنهم يهدمون الأضرحة، لا يذهبون إلى المساجد أصلا، ربما لا يصلون ابتداء، ومع ذلك تجدهم حريصين على بقاء الأضرحة. عجب، هم يقولون هذه خرافات، وعامتهم يقول الدين كله خرافات، نعوذ بالله، ومع ذلك فهم شديد الحرص على ذلك. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ولا ننكر أن هناك من مظاهر الشرك التي تقع في حول هذه الأضرحة مما يجب إنكاره، نقول هذه أمور لا تصدق أننا يمكن أن نتنازل عنها، وإن قال من قال ما قال هذه عقيدتنا، لا يمكن أن نشك في قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا يمكن أن نشك في قول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نص القرآن نتركه كذلك فيما يتعلق بكفر اليهود والنصارى، نصوص القرآن نتركها، وكذا أمر الجزية وغيرها، كتاب الله لا يمكن أن نتركه. ولكن هناك فرق بين هذا وبين إزالة منكر يترتب عليه ما لا نقدر على دفعه من منكرات أشد، من نفرة الناس من الدين. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أما فكرتم لماذا ترك إبراهيم الصنم الكبير مع أنه منكر، هو أحد هذه المنكرات بل أكبرها، ومع ذلك تركه ولم يكسره، لأن مقصود إبراهيم عليه السلام لم يكن مجرد كسر الأصنام في الظاهر، ولكن كانت إرادته كسر الشرك في القلوب، وهذا هو الذي نريد أن نعمل وأن نسعى إليه، وليس مجرد هدم في الظاهر. نقول عقيدتنا في أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فإن كان المسجد بني أولا فإنه يجب شرعا أن ينقل القبر مع مراعاة حرمة الميت ومراعاة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، يراعى هذا الأمر، ولكن ينقل القبر بتقريقة كريمة إلى أن يدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا كان القبر بني أولا وبني فوقه المسجد فالمسجد هو الذي يهدم وليس القبر في هذه الحالة، لأن هذا القبر صار وقفا على من دفن به، مقبرة لمسلم أو لمجموعة من المسلمين، صار وقفا على هذه المنفعة، لا يصح أن يغير إلى مسجد، ولا يجوز بناء المسجد في هذه البقعة، ولا تجوز الصلاة إليها ولا عندها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. لكن طريقة تغيير هذا لابد أن ينظر فيه، ولابد أيضا من النظر إلى القدرة والعجز، العاجز عن شيء لا يكلف به، وإذا كان يترتب على إزالة المنكر منكر أعظم فإن ذلك لا يشرع. هذه قضية لا يختلف فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا أن هذا الأمر لا يمنع من أن نقول الحق. الاستطاعة مبنية على أن يزول المنكر ولا يخلفه منكر أشد، ولا يخلفه منكر ضده، إلا إذا تفاوت المنكران فيحتمل الأدنى لدفع الأعظم، كما أن المفسدة الصغرى تحتمل في سبيل دفع المفسدة الكبرى، والمصلحة الصغرى تفوت في سبيل تحصيل المصلحة الكبرى، كقاعدة شرعية عظيمة دل عليها قول الله عز وجل والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، وقوله سبحانه وتعالى عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن يجب أن يكون هناك تغيير، وكما ذكرنا التغيير باليد لمن يقدر على ذلك من غير مفسدة أعظم، وربما كان عاجزا أصلا كأن يكون أشل اليد لا يستطيع أن يغير بيده، أو يكون مقيدا لا يملك، أو يحصل له من الضرر المعتبر في الإكراه ما أباح الله له أن يفعل المحرم بل النطق بكلمة الكفر عند ولوده. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نقول أن الذي يتعرض لضرر معتبر شرعا في الإكراه يباح له أن يفعل الحرام وأن ينطق بالكفر عند ولود هذا الضرر والألم الشديد كالقتل والتعذيب وقطع الأطراف ونحو ذلك، بالأولى يباح له أن يسكت. إذا كان يباح له أن يفعل الحرام بالأولى أن يسكت عن من يفعل الحرام، يجوز له ذلك. فإذا كان هناك ضرر بهذا كان الإنسان عاجزا ولم يكن مستطيعا، فلذا كان معذورا عند الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام كلام الحق بالطريقة الحسنة غالبا ما لا يترتب عليه شيء. نعم التغيير باليد من غير ذي السلطان غالبا ما يترتب عليه مفاسد، ولكن التغيير باللسان مع اللين في القول، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، غالبا لا يترتب عليه إلا أذى، أذى فاسد ولومه وعتابه. خليك في نفسك لا دخل لك، سنستمر على هذا، كلمات من نحو هذا، وأنت مالك وما دخلك، وما شأنك؟ كلمات من نحو هذا لا اعتبار بها، أو هكذا الشيوخ يفعلون، هكذا يريدون أن يحرموا علينا كل شيء، الحرام والحرام في الإسلام ونحو هذا، كل هذا لا يعد إلا أذى سوف تجد مثله في حياتك اليومية. وهل يعفى أهل الفساد من انتقاد بعضهم بعضا؟ وهل أهل الكفر يسكتون عن بعضهم بعضا؟ هذه القضية لا يحتقل منها الحياة، لوم إنسان وعتابه لا اعتبار بذلك، لن يضروكم إلا أذى، هذا الأذى ليس بمعتبر، الضرر هو المعتبر، الضرر الألم، فوات الأعضاء، فوات الحياة، التعذيب الشديد، الهلاك، هذه هي الأمور المعتبرة التي تباح يباح عندها فعل الحرام أو السكوت عن إنكار الحرام. وأما مجرد لوم فاسق وعتابه فإنه ليس بضرر معتبر، هو أذى أمرنا الله أن نحتمله. ولذلك نقول التغيير باللسان ضرورة أكيدة في مجتمعنا، خصوصا أن الباب قد أصبح مفتوحا لكل قائل يتكلم بحق أو بباطل، فكونوا من المتكلمين بالحق ولا تتكلموا بالباطل ولا تسكتوا عن باطل. وكما ذكرنا، لو أن هذا الشاب الذي وقف يبيع المخدرات على ناصية الطريق وجد كل ساعة من يقول له اتق الله، لعن الله في الخمر 10 من ضمنهم بائعها تقول لا، يعني إذا بات المدمن الخمر كان حقا على الله أن يسقنه من طينة الخبال عصارة أهل النار، ترضى بذلك لنفسه؟ كلمه بالآية والحديث، إذا سمعت المعازف المنكرة قل له الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ذكره بالآية والحديث، قل له قال الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا لغو أم خير؟ جادل بالباطل وقال لك بل خير، قد بلغته قمت بما عليك، هذه مسألة لا بد وأن يبذل كل واحد منا جهده فيها. كما ذكرنا لو أنه سمع هذا كل ساعة هل سيستمر؟ لا شك أن الأمر سيختلف بإذن الله، لكن الذي يحدث أن واحدا كلمه ثم ظل 23 ساعة و50 دقيقة لا يسمع صوتا ينكر عليه، كلمه رجل 10 دقائق بل أحيانا كلمه دقيقة واحدة بل جزء من دقيقة ثم انصرف، وبقي طول اليوم يستمر على المنكر، الناس يقولون لا فائدة من هذا الإنسان، ونحن نقول بل هناك فوائد كثيرة، والله إن هؤلاء إن شاء الله في قلوبهم من الخير ما يمكن استثماره بإذن الله تبارك وتعالى، عندهم من الحب لدين الله عز وجل ما يحتاج إلى أن يستخرج، ما يحتاج إلى أن يحيى في القلوب، وإلا فقد حدث منهم في فترات المحن أمور عجيبة من نصرة الدين وحب الخير، حتى استجابتهم لأهل الإيمان كانت أكثر من استجابة العلمانيين والليبراليين الذين أو بعض الشباب الضائع التائه المغرر به، كثير من أهل الفساد كانوا أفضل بكثير من هؤلاء، وكما هو واضح ظاهر كثير منهم هؤلاء أكثر استجابة للحق ممن يدعي أنه يحفظ الأمن وهو في الحقيقة يعتدي على أمن الناس. لذلك نقول لا بد وأن لا نيأس، نعذر إلى الله ولعلهم يتقون، نسأل الله عز وجل أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول لكم بهذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رغم أن أهل الإيمان يريدون أولا هداية الناس وتقواهم لأن هذا الذي يحبه الله وهم يحبون ما يحبه الله، والله سبحانه وتعالى أثنى على مؤمن آل ياسين بأنه ظل ناصحا إلى قومه ولو بعد وفاته، ظل نصيحا له في حياته وبعد وفاته. فقال سبحانه وتعالى عنه: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله يحب من يرحم خلقه، رغم أن أهل الإيمان يحبون أن يتقي الناس ربهم وأن يهتدوا أولا، وهذا هدفهم، وليس فقط هدفهم أن تقوم لهم الحجة عند الله. مع ذلك ذكرت الطائفة المؤمنة من بني إسرائيل أهداف دعوتها إلى الله عز وجل، فبدأت بالإعذار إلى الله ثم ثنت بتحصيل التقوى ولو بعد حين، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. التقوى الهدف الأول، ذكر مؤخرا لأنه غير مضمون، لأن استجابة الناس غير مضمونة، ليست في أيدينا. وأما الإعذار إلى الله فهو ثمن يقبض عاجلا، فهو ليس مرتبطا باستجابة الناس، الله يعطيه كل من قام بالدعوة إلى الله مخلصا، كل من صدق في التزامه بشرع الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه الله عز وجل أنه قد قام له العذر عند الله. والناس الذين ردوا دعوته وحجته أصبحوا غير معذورين عند الله ويستحقون العقوبة عنده. لكن الهدف الآخر الأول في الحقيقة الذي ذكر آخرا، لأنهم في مقام الدفاع عن فوائد الدعوة، فلا بد أن يذكروا الثمن الحاصل يقينا، ثم يذكروا الثمن أو الهدف الذي يحتمل أن يحصل. فأنت تقول هناك رأس مال مضمون، ثم هناك ربح محتمل، هذا يجعلني أقدم على ذلك. رأس تجارة ضامن أن لا تخسر، وفي حالة عدم القيام بهذه التجارة أنت في خطر، فكيف تمتنع عن هذه التجارة مع الله؟ لذلك ذكروا الإعذار إلى الله وذكروا التقوى بعد ذلك، مع أنها الهدف الأول المحبو إلى النفوس أولا الذي يريده أهل الإيمان من الناس أن يتحقق، يأملون ويرجون أن يجعله الله عز وجل في قلوب الخلق التقوى. لكنهم يعلمون لعل للترجي في المستقبل، يعلمون أن الاستجابة أحيانا تكون عاجلة، يمكن أن تقول كلمة حق يستجيب لك الذي سمعها، وأنت ذاهب إلى الصلاة وجدت رجلا يلعب الطاولة والدمن على المقهى، فقلت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، قم معنا إلى الصلاة. أغلق الطاولة وترك الدمن وانطلق معك إلى المسجد. استجابة عاجلة، هل هذا مستحيل أن يقع؟ ليس مستحيلا بإذن الله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، يهدي الله من يشاء. هناك من الصحابة رضي الله عنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، سمع منه كلمات معدودة فأسلم من ساعته. سمع بعضهم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقط. والشهادة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: ما سمعت مثل هذا الكلام. تخيلوا خطبة، الحاجة التي نقولها في أول الخطبة فقط سمعها بعض الصحابة فكان سببا في هدايته، لأنه لم يسمع مثل هذا قط. عندما تدبر هذه المعاني العظيمة، وهي فعلا والله من أعظم المعاني التي يحتاج كل معنى منها إلى وقفات، ولكن هذا الذي حدث. وهناك من ظل 20 سنة ثم هداه الله في لحظة من اللحظات وصار من خير جنود الإسلام، خالد بن الوليد، أليس يضرب الآن مثلا في الشجاعة؟ والمسلمون يريدون خالد بن الوليد جديد حتى يفتح لهم بيت المقدس، ويريدون من يقودهم في جهادهم في سبيل الله مثل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ظل 20 سنة يحارب الإسلام، 13 سنة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وإلى ما بعد صلح الحديبية، يعني 20 سنة، ثم هداه الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله قد تثمر بعد حين. أنت تزرع نخلة، لا تنتظر التمر من ثاني يوم تزرع النخلة، ربما بقيت النخلة سنين قبل أن تطرح، وتبقى بعد ذلك 10 سنين. وأما في الدعوة إلى الله فربما بقيت مئات وألوف السنين. أرأيتم ثمرة جهاد عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى حين فتحوا بلاد مصر وما وراءها من إفريقيا؟ كيف يأتيهم ثواب عظيم وهم في قبورهم من أعمال الطاعات وأعمال أهل الإيمان جيلا بعد جيل؟ نعم، تبقى النخلة التي تزرعها في الدعوة إلى الله مئات السنين، ألوف السنين، حسب ما تصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي اهتدى على يديك وجاء إلى المسجد ولو بعد حين، والتزم وتزوج امرأة ملتزمة أو كانت غير ملتزمة فالتزمت، ثم أنجبوا أولادا حتى بذروا فيهم بذور الخير، حتى ولو ظلوا مدة غير مطيعين الأولاد لكنهم مسلمون، وبعد حين التزموا أيضا. الهداية من الله سبحانه وتعالى. هناك أثر آجل يحصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا نفرط فيه ولا نيأس منه، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على أعداء الدين. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في ليبيا واليمن وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم نجي إخوانا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا انصرنا قوم المفسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.